بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: بل ثم أمر وراء ذلك كله قد هيئ له العبد وهو لا يفطن له، فهو لغفلته عنه وإعراضه عن التفتيش عليه حتى يظهر بمعرفته، وعن التفتيش على طريقه حتى يصل إليه، يسوم نفسه مع الأنعام السائمة. قد هيئوك لأمر لو فطنت له.
يسومها من السوم، أي رعيها، ترعى السائمة هي التي ترعى، ترعى المرعى. نعم.
قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل.
قد هيئوك لأمر، أي أن الله سبحانه وتعالى هيئك بسمع وبصر وفؤاد وأراد منك ذلك، أي ذلك الأمر الطيب المبارك عبادة الله سبحانه وتعالى، لتكون من أهل مرضاته ورحمته وفضله. أنت احذر أن ترعى مع الهمل الذين يضيعون أعمارهم وأوقاتهم ويقتلون كذلك أيضا قدراتهم في غير مرضات الله سبحانه وتعالى، وفي الشهوات والملذات الباطلة، ويعبث بهم الشيطان.
وموقع هذه اللذة من النفس كموقع لذة البراز من رجل احتبس في موضع لا يمكنه القيام إلى الخلاء وصار مضطرا إليه، فإنه يجد مشقة شديدة وبلاء عظيما، فإذا تمكن من الذهاب إلى الخلاء وقدر على ذلك، على دفع ذلك الخبيث المؤذي، وجد لذة عظيمة عند دفعه وإرساله. ولا لذة هناك إلا راحته من حمل ما يؤذيه حمله، فعلم أن هذه اللذات إما تكون دفعا لآلام، دفع الآلام، وإما أن تكون لذات ضعيفة خسيسة مقترنة بآفات تربي مضرتها عليها. تربي مضرتها عليها،
تربو ها؟ ترى. طيب.
وهذا كما يعقب لذة الوقائع من ضعف القلب وخفقان الفؤاد وضعف القوى البدنية والقلبية وضعف الأرواح واستيلاء العفونة على كل البدن وإسراع الضعف والخوار إليه واستيلاء الأخلاط عليه لضعف القوة عن دفعها وقهرها. ومما يدل على أن هذه
الحاصل أن الإنسان ابتلي بابتلاءات كثيرة، ومن تلك الابتلاءات حمله للأمانة، فإن حملها حملا صحيحا شرعيا وصبر عليها أجر كثيرا، وإن حملها بضعف وتسلط عليه الشيطان بالوساوس وما كان هذا المعنى، سواء كان هذا الحمل في نفسه وبصره وسمعه وشهوته وأهله وولده وما كان مما من شؤون أمانته ولم يصبر عليها، وكذلك من دينه، فإنه يكون قد أتي من هذا الباب، أتاه الشيطان من هذا الباب وأضله، بجانب ما يحصل له من الشهوات واللذات التي حفت بها المكاره، حفت بالشهوات. نعم.
قال: وما يدل على أن هذه اللذات ليست خيرات وسعادات وكمالا أن العقلاء من جميع الأمم مطبقون على ذم من كانت نهمته وشغله ومصرف همته وإرادته والإزراء به وتحقير شأنه وإلحاقه بالبهائم. ولا
جاء في الحديث أن الكافر يأكل في 7 أمعاء وأن المؤمن يأكل في معين واحد، يعني هذا ليس عبارة عن محمدة عندهم. يقولون بعض الكفار يأخذ سفرة إلى هناك يسمى ميزا، الميز، ويشتريها بكذا مبلغ ويستلمها، يأكلها كلها كما يأكل الأنعام، فليس هذا بميزة، هب أنك بجانب ثور ويأكل أنت تأكل. فإذا الميزة التي ميز الله بها العباد هي طاعته، هي طاعته، وهي العبادة، وهي أيضا القناعة، وهي العلم، وهي الدين، لا مجرد التسافد، ولا مجرد كثرة الأكل، ولا مجرد كثرة العضلات والصرع، ليس الشديد بالصراعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وما كان هذا المعاني. فابن القيم رحمه الله يحوم حول أو يذكر ويفصل ويبين المعاني على ما سبق بيانه بما حاصله أو يقرب منه هذا الذي أشرنا إليه.
قال: وتحقير شأنه وإلحاقه بالبهائم، ولا يقيمون له وزنا ولو كانت خيرات وكمالا لكان من صرف إليها همته أكمل أكمل الناس. ومما يدل على ذلك أن القلب الذي وجه قصده وإرادته إلى هذه اللذات لا يزال
يذكرون في ترجمة واحد قال له ميسر الأكول، والله أعلم صحة ذلك، لكنه في ترجمته مشهور أنه كان يأكل ما يأكله الفيل، وأنه مر من المرات يعني جاء في مكان من الأمكنة فذبحوا حماره وقدموه له على أنه غدا ضيافة، فأكل حماره ثم خرج يريد أن يركب، قال أين حماري؟ قالوا في بطنك، أكل الحمار كله. ومن هذا القصص شيء عجيب، لكن هل ذكروه على سبيل الأحمدة كذكرهم بن المبارك أو سفيان الثوري أو الإمام أحمد أمثل هؤلاء الصائمين القائمين العباد الزهاد؟ لا، ذكروه على سبيل الفكاهة، شيء عجيب هذا. أتي بكذا كذا خبزة من الخبز فأكلها والفيل نقص منها واحدة ما كمل.
قال وما يدل على ذلك أن القلب الذي وجه قصده وإرادته إلى هذه اللذات لا يزال مستغرقا في الهموم والغموم والأحزان، وما يناله من اللذات في جنب هذه الآلام كقطرة في بحر، كما قيل سروره وزن حبة وحزنه قنطار. فإن القلب يجري مجرى مرآة منصوبة على جدار، وذلك الجدار ممر لأنواع المشتهيات والملذوذات والمكروهات، فكلما مر به شيء من ذلك ظهر فيه أثره، فإن كان محبوبا مشتهى مال طبعه إليه، فإن لم يقدر على تحصيله تألم وتعذب بفقده، وإن قدر على تحصيله تألم في طريق الحصول بالتعب والمشقة ومنازعة الغير له، ويتألم حال حصوله خوفا من فراقه وبعد فراقه حزنا على ذهابه، وإن كان مكروها له ولم يقدر على دفعه تألم بوجوده، وإن قدر على دفعه اشتغل بدفعه، ففاتته مصلحة راجحة الحصول فيتألم لفواتها. فعلم أن هذا القلب أبدا مستغرق في بحار الهموم والغموم والأحزان، وأن نفسه
يعني تارة على تحصيله، تارة على عدم خوفا على فواته، تارة أيضا على أنه ربما سقم عنه بعض الأسقام ما حصل ما تحصل المراد منه، وتارة على أنه واجد له لكن لم يجد مطلوبه في الأسواق، وتارة ويبقى محزون. ما يحتاج في هذه الدنيا إلا للصبر والقناعة، هي التي تضبط الإنسان. وإلا لو أن لابن آدم واد من ذهب حب أن يكون له واديان. فاضبط نفسك أيها المسلم على طاعة الله، وإياك وتلاعب الشيطان بك، سواء عن طريق البطون أو الفروج أو الأبهات وما يتعلق بالمناصب والهيلمة، هيلمة القارونية. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن. أحسن أمره الله عز وجل بالإحسان، فما أحسن قارون، ما أحسن لا في عبادة ربه، ما عبد الله عز وجل صار من المنافقين، ولا أحسن كذلك في تصرفه، ولا أحسن كذلك في مشيته، ولا في شيء مما أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان فيه، فخسف الله به وبداره الأرض وصار يتجلجل فيها إلى قيام الساعة.
قال فعلم أن القلب أبدا مستغرق في بحار الهموم والغموم والأحزان، وأن نفسه تضحك عليه وترضيه بوزن درة من لذته، فيغيب بها عن شهوده القناطير من ألمه وعذابه، فإذا حيل بينه وبين تلك اللذة ولم يبق إليها سبيل تجرد ذلك الألم.
تجرد
ذلك الألم وأحاط به واستولى عليه من كل جهاته. فقل ما شئت في حال عبد قد غيب عنه سعده وحظوظه وأفراحه وأحضر شقوته وهمومه وغمومه وأحزانه، وبين العبد وبين هذه الحال أن يكشف الغطاء ويرفع الستر وينجل الغبار ويحصل ما في الصدور ويحصل ما في الصدور. فإذا كانت هذه غاية اللذات الحيوانية التي هي غاية جمع الأموال وطلبها، فما الظن بقدر الوسيلة وما غنى العلم
والإيمان. وهذا الآن ابن القيم رحمه الله ليس في سياق طلب المحرم، فتنبه بارك الله فيك، هو في سياق طلب الحلال لكن يفضل عليه العلم حتى على طلب المال الحلال، وأن هذه اللذة في الحلال وما كان هذا حصيلتها الوجود مع الحلال. أما في جانب الحرام وجانب النصب والاحتيال والكذب والدجل وما إلى ذلك من الأشياء فهذا باب آخر، باب أشد وأنكى وأسوأ حالا من هذه. نعم.
قال: وأما غنى العلم والإيمان فدائم اللذة، متصل الفرحة، مقتض الأنواع المسرة والبهجة، ولا يزول فيحزن ولا يفارق فيؤلم، بل أصحابه كما قال الله تعالى فيهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال 36: أن غنى المال يبغض الموت ولقاء الله، فإنه لحبه
غني المال. غنى المال ها.
أن غني المال يبغض الموت ولقاء الله، فإنه لحبه ماله يكره مفارقته ويحب بقاءه ليتمتع به كما يشهد به الواقع. وأما العلم فإنه يحبب للعبد لقاء ربه ويزهده في هذه الحياة النكدة الفانية. 37: أن الأغنياء يموت ذكرهم بموتهم، والعلماء يموتون ويحيا ذكرهم، كما قال أمير المؤمنين في هذا الحديث: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. فخزان الأموال أحياء كأموات، والعلماء بعد موتهم أموات كأحياء.
ويعني بذلك علماء الحق وعلماء الهدى الذين مآثرهم تبقى فيستفيد منها الناس ويجري عليهم رزقهم الأخروي بسبب ذلك، كما في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به. والشاهد أن الذي ينتفع به هو العلم النافع، العلم الشرعي، أول إنسان يدعو له، فهذا هو الذي يبقى ويجري عليه رزقه، يجري الله سبحانه وتعالى ذلك الأجور الكثيرة بسبب هذا العلم، فهو حي كمن هو على قيد الحياة، أي يعني حياة برزخية، لكن معناه أنه يجري عليه رزقه كرزق الحياة، حيث أنه يكتسب الأجور ويصلي ويصوم وكل حين يزداد، فكذلك يجري عليه رزقه بأعماله الطيبة، من حفظ عنه حديثا، من علم عنه، من اهتدى على يديه حيا أو ميتا بسبب كتابه، بسبب كلمته، بسبب نصحه، بسبب توجيهه، بسبب خطبته، بسبب موعظته، بسبب تذكر سيرته. فكم من الناس يهتدي على قراءة سيرة إمام فتذكر سيرته أن هذا كان كيت وكيت وكيت من العبادة والدين وما إلى ذلك، فيتأثر ذلك القارئ بها تأثرا بالغا، وربما بكى وأحب أن يكون قرينا له في الجنة وفي الآخرة بسبب ذلك، ويهديه الله على بسبب هذه الأمور المذكورة. هذا مما يسبب له الأجر الكثير. ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له من الأجر كأجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، أو قال شيئا لا ينقص ذلك، أي ما زال مستمرا للجميع.
38: أن نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، فالروح ميتة حياتها بالعلم، كما أن الجسد ميت حياته بالروح.
والله يا إخوان أنك كل ما أعطيتها من المآكل والرفاهية وما إلى ذلك مهما بالغت فيها ما تستطيع ترضيها، هي نصابة لعابة، صحيح متمردة، وإنها كل ما أعطاها الإنسان من التربية الروحية من صيام وقيام وقراءة القرآن وذكر الله أنه يؤدبها ويهذبها ويسوسها سياسة طيبة ينفعه الله بها وينفعها به، هذا هو الحل معها. أما أنه انظروا إلى الذين أعطوا أنفسهم، تجد ربما يذهب إلى البحار ما استراح، ذهب إلى الشواطئ، ذهب كذلك إلى الجبال والرفاهية هكذا ما استراح، قال بصراحة أنا أريد رحلة إلى دولة كذا وكذا للرفاهية، ذهب إلى دولة كذا وكذا أيضا ما استراح، وما زال من حين إلى آخر يريد ريح نفسه، بعضهم وصل به الحال إلى أنه يترك البيوت الفاخرة والمساكن والمآكل الرفاهية ويذهب يعني يركب له حمار ولا يركب له كذا مكان، ويذهب الجبال مع العسل، أيام العسل قالوا شهر العسل، وبعضهم نحر نفسه وقتلها ما وجد الراحة، مع ذلك كله ما يستطيع الإنسان ترويض نفسه إلا على طاعة الله. أما إن أراد أن يمتعها ويزودها ويمكنها ويريحها بغير طاعة الله تتفلت عليه. هذا حاصله. وإلى هنا بارك الله فيكم.